أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قالت: لا أعرف ماذا أصنع مع نفسي، حس إني تايهة، نفسي في حاجات كتير لكن للأسف ما بتتحققش. نفسي أبقى ملتزمة بجد، وبرضو نفسي أبقى عايشة زي ما الناس عايشة. نفسي أبقى عابدة لله، وبرضو نفسي أستمتع بالحياة. ساعات كتير بحس إني زهقانة، عايشة الملل، ولا بينفع معايا صلاة ولا ذكر ولا دروس. وساعات بقضي حياتي بالطول وبالعرض، ولاقي نفسي بضحك على نفسي، وجوايا إحساس غريب وحاجة بتهزني وتقول لي أنا ما اتخلقتش للعيشة دي ولا للحياة دي، ربنا فين مني؟ أنا عارفة إن زي كتير، وللأسف كل ما اشتكي لحد يقول لي الحل من بعضه. هو في حد النهاردة بقى ملتزم بجد؟ ما سمعتيش عن فلانة ولا عن فلان؟ مش دول كانوا ملتزمين؟ شوف النهاردة عايشين ازاي، وبيعملوا ايه، وبيسافروا فين، وبيقضوا الصيف فين؟ مش دول اللي كان بيقولوا ان اقصى احلامنا ان احنا نبقى في طاعة الرحمن؟ انا عارفة برضو ان المسألة مش بالسواد ده، وفي ناس كتير كويسين بس قليلين، او على الاقل انا مش شايفاهم. الغربة بقت شديدة قوي، وانا مهما كان بشر ولي عيوبي ولي مشاكلي، ولسه بجاهد نفسي، ولو عرفت اخلص من نفسي ما بخلص من البيت ولا من المجتمع ولا من البيئة اللي انا عايشة فيها. تتصور انا في صراع مر وعجيب السنة دي، رمضان جاي مع الصيف. رمضان طبعا ليه طقوس خاصة ولازم له استعدادات معينة، بس انا هقول لك بصراحة، انا عندي حالة من الزهق الشديد. نفسي اتفسح وصيف واخرج، انا مش مصدقة نفسي اني لغاية دلوقتي مش عارفة اعيش حياتي. الناس بتعرف تعيش، انما انتم في الالتزام قافلينها علينا، فين الترفيه؟ عشان كده تلاقي كل واحد بيعمل اللي في دماغه، وبعد كده يعيش الدور صح. وسط الجماعة بتوع الطاعة والعلم لازم نلبس القناع، ولما نلاقي ناس ممشيين حالهم نعيش معاهم برضو. أنا بسمع عن إخوة وأخوات الصيف كله في الساحل، وممكن تروح تسافر مع أهلها أماكن ربنا أعلم بيها، وفي الأول تقولك ضغوط الأهل، وتلاقيها تروح هناك آخر حياة وفرفشة، يعني مش قاعدة خايفة أن ربنا يتنزل عليها يعني باللعنات. واللي بتعمل الموضوع ده شوية بشوية تقولك أنا اتخنقت، أنا مش عارفة أعيش زي ما الناس عايشة، إيه لازمة القفلة دي؟ وأول ما الدنيا بتتفتح على حد مننا محدش بيعرف يقاومها. شوفوا الشباب بيعمل إيه أول ما يتجوز، يبيع كل حاجة، عايز يعيش يومين، ولا ده حرام؟ أصلاً ما بقتش عارفة الصح فين. قالت: أنا بسمع عن ناس في المقابل اللي بيختم القرآن كل أسبوع، واعرف ناس بيختموا القرآن كل 3 أيام، واعرف ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله صايمة شعبان كله وما بتفطرش إلا في أيام الأعذار، واللي سمعت إنها بتصلي في اليوم 100 ركعة، واللي بتستغفر آلاف المرات، واللهم بارك. كثير من الذاكرات الله كثيرة. عارف لما بسمع الكلام ده إيه اللي بحس بيه؟ بحس إن عندي حالة إحباط. هو أنا على كده هعيش؟ هو أنا شكلي ما هنفع في الطريق ده؟ أنا مش وحشة قوي ولا برضو يعني من أولياء الله الصالحين، بصراحة لا عارفة أبقى ضيعة ولا عارفة أبقى ملتزم. بصراحة أنا عايزة الحاجتين، عايزة أعيش وبرضو أبقى كويسة مع ربنا، بس مش عارفة أعملها إزاي. لغاية دلوقتي أنا ما عملتش حاجة عدلة علشان رمضان، كل اللي حواليا نايمين في 7 نومة وكلنا في الهوى سوا، مش عارفة أعمل إيه في نفسي. طبعا عندنا خطوط حمراء محدش يقدر يقرب منها في الطاعة، يعني أنا مش هبطل صلاة ولا هبطل صيام، لكن للأسف برضو عندنا في الدنيا خطوط حمراء ما أقدرش أعيش من غيرها. ما أقدرش أبطل خروج، ما أقدرش أبطل مصيف، ما أقدرش أبطل لبس، ما أقدرش أبطل ماركات، ما أقدرش أبطل مولات، ما أقدرش أبطل منظرة، ما أقدرش أبطل حاجات كتير. عايزة ده وعايزة ده، قل لي حل عملي لمشكلتي دي. طبعا ده لسان حال غالب الناس اليومين دول للأسف، وأنا من البداية عشان نحل المشكلة وما نحطش رأسنا في الرمل، لأنه عادة كل مرة نتجمع على معاني معينة الناس عايزة تسمع ده، الناس عايزة تسمع كلام عن هنصوم ازاي، هنقوم فين، نقرأ كم جزء من القرآن، هنقول أذكار قد ايه، قول لي برنامج عملي اليوم يمشي ازاي من الفجر للفجر. أو حد هيقول لا أنا عايز أعيش معاني إيمانية، أنا عايز أحس بالمعاني دي المرة دي، أنا عايز يبقى عندي قلب. بعض الناس هتلاقيهم عايزين معاني معينة، أنا عايز أسمع الكلام ده عن رمضان، وبالنسبة له رمضان زي ما أنا بقول هو الريست هاوس. الريست هاوس اللي هو مرحلة إن احنا نستجم شوية من الدنيا ومن شهر مبارك، نقعد نعمل فيه مجموعة من الطاعات، وبعد كده أنا عارف إن أنا هرجع لأنهي حال. ورمضان ما ينفعش يبقى الريست هاوس أبدا. عشان كده أنا عايز أبتدي لكم الموضوع باستبيان الصدق، استبيان هسألك وهسألك 6 أسئلة. ال6 أسئلة دول مع بساطتهم ليهم من العمق اللي هيكشف كل واحد مننا. استبيان اعرف نفسك، استبيان المصارحة، ومن خلاله نبدأ في معالجة المشاكل الإيمانية اللي عندنا. السؤال الأول، انت مين؟ السؤال الثاني، انت عايز ايه وانت عايزة ايه؟ السؤال الثالث، انت عايش ليه وانت عايشة ليه؟ السؤال الرابع، ايه اكبر احلام؟ السؤال الخامس، بتحلم بايه في رمضان السنة دي؟ السؤال السادس، انت عملت ايه علشان تحقق الحلم ده واقعيا؟ اقول لكم على الاجابات النموذجية والاجابات الواقعية. الاجابات النموذجية اللي الكل هيقولها او الكل هيضحك بيها على نفسه او على غيره. انت مين؟ اني عبد الله. انت مين؟ انا امة الله. انت عايز ايه؟ عايز ربنا يرضى عني ويدخلني الجنة. وانت عايز ايه؟ أكبر أحلامي هو ده. أنت عايش ليه وأنت عايشة ليه؟ عشان نحقق الهدف اللي ربنا خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه أكبر أحلامك؟ إن أبقى في رفقة النبي محمد في الفردوس الأعلى. بتحلم تعمل إيه في رمضان؟ وبتحلمي تعملي إيه في رمضان؟ إن أنا أكتب في أول ليلة من ليالي رمضان من العتقاء من النار، إن أنا كل يوم أقرأ ما لا يقل عن 5 أجزاء، إن أنا أعمل لي على الأقل 5 ختمات السنة دي، أصلي القيام والتهجد وراء الشيخ الفلاني، ما يقلش وردي في القيام عن كذا من الأجزاء، أفطر كذا صايم، أفرق كذا شنطة. أنت عملت إيه بقى عشان تحقق الحلم ده؟ أديني صمت كام يوم في رجب وشعبان، وبحاول أثبت ورد في قرآن، وبجمع علشان شنط رمضان، يعني الحمد لله شغالين. والإجابة الواقعية، انت مين؟ انت فلان ابن فلان، وانت فلانة بنت فلان، انت عايز ايه وانت عايزة ايه؟ عايز اعيش وبرضو ارضي ربنا. انت عايش ليه وانت عايشة ليه؟ عشان هموم الدنيا اللي كل واحد مشغول بيها. انا عايز اتجوز وانت عايز تشتغل شغلانة حلوة بمرتب جيد، وانت نفسك في شقة في مكان الفلاني، وانت عايز على الاقل تعيش عيشة اهلك، وانت نفسك تتجوزي وتخلفي وتعيشي زي اي امرأة وزي ما الناس عايشة، بس برضو عايز ادخل الجنة. وانت ايه اكبر احلامك في الوقت الراهن؟ حاجات كتير، لسه ما عملتش كذا في الدنيا، نفسي يبقى عندي كذا، وبرضو حق ربنا ما فرطش فيه. بتحلم وبتحلمي تعملوا ايه في رمضان؟ حاسه رمضان السنه دي هيبقى مختلف، الصيف دخل علينا والزهق والملل، اهلي عايزين يقضوا رمضان السنه دي في المصيف وانا مش عارفه اعمل ايه، نفسي طبعا ربنا يتوب عليا وبرضه يعتقني من النار، بس مش عارفه، حاسه الجو كده ملبد بالغيوم. انت عملت ايه وانت عملت ايه علشان يتحقق الحلم ده؟ بجد ما عملتش حاجة تذكر. الوقت بيجري والواحد يخرج من حاجة يتحط في حاجة، رجب ما حسيتش بيه، وكذلك شعبان. هي دي الإجابات الواقعية صح؟ الإجابات الحقيقية لواقعنا إنه للأسف الشديد في حالة من الانفصام إحنا لازم نعالجها علشان رمضان ما يبقاش الريست هاوس، عشان رمضان بجد السنة دي يبقى ليه تأثير في حياتنا. احنا محتاجين نقف من البداية ونصحح الأمر علشان ما نضحكش على نفسينا بشوية عبادات. وانا هقول لكم النهاردة معنيين أساسيين انا شايف ان هما دول رشدة العلاج، اللي يبتدي منهم اللي هتبتدي تصحيح مساره من خلال المعنيين دول، اظنه ان شاء الله يوفق انه يبقى رمضان نقطة تحول في حياته، وانه بجد يبقى رمضان زمان التوبة، وانه بجد يبقى رمضان شيء مختلف لو تحقق بهذين المعنيين. رشدة العلاج هتنبني على معنيين وعلى نقاط عملية هنختم بيها المحاضرة ان شاء الله. المعنى الاول، اول حاجة في العلاج لازم تفوق، لازم ما تبقاش نعسان. أول منزلة في منازل السائرين إلى الله هي منزلة اليقظة، فوق صح النوم. اوعى تكون فاهم إن أنت عشان بتعمل شوية حاجات كده بتسكت بيها واخذ الضمير إن أنت مش غافل. اوعى تضحك على نفسك واوعى تضحكي على نفسك. صح النوم، رمضان على الأبواب. صح النوم، السلف كانوا بيستعدوا 6 أشهر واحنا جايين في آخر 15 يوم نلحق اللي يمكن أن نستطيع أن ننقذه. انتوا مش حاسين بالخطر؟ لو مش حاسس بالخطر ذكر نفسك بالمعنى الأول، المعنى الأول اللي يمكن يرجع لك النبض من تاني في قلبك، اللي يمكن يخليك تحس بطعم الطاعة من تاني، تحس إن الموضوع مختلف. عارف أكتر حاجة وعارفة أكتر حاجة ممكن تصحح المسار إيه؟ أكتر حاجة ممكن تصحح المسار هو أعظم سائق إلى الله عز وجل، وهو الخوف. الخوف أحياناً بيبقى عامل سلبي لو الجرعة بتاعته أدت إلى الإحباط واليأس والقنوط وما فيش فايدة، أنا مش ناقص أسمع الكلام ده، وممكن يبقى مفعل للحركة يخلي الواحد مننا يجري. عارفين لو الواحد مننا حس انه هو ايامه في الدنيا معدودة، عنده مرض مستعصي والله اعلم هيقدر يعيش قد ايه، فساعتها الامر هيختلف، هيبقى خايف، هيبقى مرعوب، عايز يلحق نفسه. انا مستحضر قول سيدنا علي في هذه المحاضرة، انما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله وفي نفس الوقت لا يؤمنهم من مكر الله. مفتاح اليقظة هيبقى فين؟ هيبقى الحذر من مكر الله. إياك أن تأمن مكر الله. والله إحنا غافلين على المعنى ده، ولو فهمناه كويس وهو ده المعنى الأولاني، إن الواحد مننا لا يأمن مكر الله عز وجل. فلو فهمتوا المعنى ده صح وفهمتوا الفرق ما بين المغرور وما بين العبد الذي يرجو رحمة الله حقا، لو فهمتوا المعنى ده صح، المفترض أنه ينتج في الحال تأثر مختلف، وينتج رغبة مختلفة، وينتج حركة مختلفة، قعدة مصارحة ومكاشفة احنا قاعدينها دلوقتي مع بعض. اسمعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أهو النوم ده نوعين، نوم الغفلة اللي هم العلماء عرفوا بيه كده الغفلة، قالوا نوم القلب، عشان كده لما قالوا في اليقظة قالوا انزعاج القلب من رقدة الغافلين. الانزعاج ده بيحصل يقظة، عكس النوم. فهل تأمن وأنت غافل أن ينزل بك البلاء وينزل من الله العقوبة، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون يتسامرون يلهون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال ابن مسعود: الكبائر ثلاثة، يعني أعظم الكبائر عند الله ثلاثة: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس والقنوط من رحمة الله. قال أهل العلم: لم يأمن مكر الله عالم به في كل حال، كيف وقد سمعوه يقول: إن عذاب ربهم غير مأمون. يعني إيه مكر الله؟ عشان في ناس هتفهم غلط. صفة المكر بالنسبة للبشر صفة سلبية، صفة سيئة، مكر، خداع، إنما في حق الله عز وجل ليست كذلك. العلماء لما شرحوا يعني إيه مكر الله عز وجل، القرطبي يقول: مكر الله أي عذابه وجزاؤه على مكرهم، وقيل أي الاستدراج بالنعم والصحة. قالوا: الأمن من مكر الله يتحقق بالاسترسال في المعاصي، أنا ماشي وخلاص وشايف أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيعجلش لي العقوبة، أو لو عاقبني أنا ما باخدش بالي من العقوبات، يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، قال: كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ يا شباب، يا ملتزمين، يا ملتزمات، يا من تريدون وجه الله عز وجل، احنا مش عايزين نضحك على نفسينا، الشكوى المرة عند الكل مش لاقيين قلوبنا، احنا عايشين كده وخلاص. رمضان بالنسبة لنا روتين، صيام في النهار وقيام في الليل وكم شنطة تتوزع وأعمال روتينية معروفة، والدليل إنه رمضان يؤثر في الإنسان منا شيئا ما، يوم اثنين ثلاثة وبعد كده يتغير الحال. لا تأمن مكر الله، لا تأمن أن تكون مستدرج بالنعم. هو رمضان ده مش أعظم نعمة من النعم؟ مش الصحابي استشهد ثم مات صديقه وصنوه بعده بعام، فظن الصحابة أن الأول الذي استشهد أعظم منزلة من الثاني الذي مات ميتة طبيعية، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثاني أعظم. ومن جملة هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى لله كذا وكذا ركعة وصام رمضان وقام. الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. هو رمضان مش شهر المغفرة غفر له ما تقدم من ذنبه، هو رمضان مش شهر الفتوحات وشهر البركات، شهر ليلة القدر، هو مش رمضان شهر العتق من النيران، مش كل المعاني دي يبقى أعظم نعمة ولا لا؟ طب لما يدهولك ولما يدهولك وما نراعيه حق الرعاية، يبقى إيه الحال؟ هنا لا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله أن يكون الإنسان منا مستدرج بالنعم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اسمعوا الآية دي وبالله قفوا معها وقفوا. وراجعوا آيات المكر دي في القرآن، لما ربنا يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. عدد، عد معايا. ربنا بيقول أفأمن الذين مكروا السيئات، العلماء قالوا مكروا السيئات دي فيها أربع معاني. مكروا السيئات يعني مكروا السيئات، قالوا أي عملوا السيئات، والمعنى الثاني قالوا أي مكروا المكرات السيئات، ده خبيث بس ما بيقولش بيعمل ذنوب في الخلوات، والاسم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ده عايش بوجهين وهو لا يعترف بذلك، ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. ولو حد في الدنيا قال لك بالله عليك أنت تخشى النفاق، تقول آه طبعا أعوذ بالله من النفاق. ويمكن واحد هيقول أنا محبط وعندي، أنا يا عم عارف أن أنا عندي ده، أو أخت تقول نفس الكلام. أنت عارف يعني نفاق؟ يعني الدرك الأسفل من النار. يبقى إلحق بقى قبل فوات الأوان، تلاقي محبط وعاجز وما بيعملش حاجة ومن جواه مش مصدق قوي يعني أنه هو للدرجات، يعني برضو فيه خير، مصيب. فالمعنى الأول يمكرون أي يعملون السيئات، الثاني مكروا المكرات السيئات أدي اللي بوجهين، المعنى الثالث قالوا أفأمن الماكرون العقوبات السيئات. أنت مش خايف أن ربنا يعاقبك وأنت مش داري؟ وقالوا مكروا السيئات أي مكروا بالسيئات، عشان لما نيجي نقرأ ويمكرون ويمكر الله تقول الحمد لله أنا مش مكار، الحمد لله أنا مش مخادع. قال لا، ده اللي بيخادع ده بيخادع بالسيئات، ده بيمكر بالسيئات. فقال الله أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أدي أول عقوبة. بص العقوبة الثانية بقى، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. تبقى ماشي في حياتك تلاقي بيتك مرة واحدة بقى نار، في إيه؟ أنا مش عارف، ما هو أكيد بنتعاقب بالذنوب، بس يعني ما المسألة كانت ماشية بشكل جيد، ليه بيحصل كذا؟ مرة واحدة بدأت الأوراق تضيع، مرة واحدة مش لاقي قلبي، مرة واحدة كنت ببكي من خشية لا مش لاقي قلبي، مرة أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. العقوبة الثالثة أو يأخذهم في تقلبهم. إيش معنى؟ عارفين يعني في تقلبهم؟ يعني وهم مسافرين وهم يرتحلون. واحد عادي النهاردة يبقى رايح شايف أنه مسافر، مش سفر معصية يعني، حيروح يقضي له يومين هنا ولا هنا شيء من الترفيه. أنا لا أحرم ذلك بطبيعة الحال، أنا بتكلم على واقع مر آخر، إنما عادي يأخذ في ذلك يسافر ولا حاجة، فيأتيه في وقت لهو ويأتيه في وقت ترفيه، يأخذهم في تقلبهم. قال فما هم بمعجزين. العقوبة الرابعة شوفوا دي بقى، أو يأخذهم على تخوف. طبعا الغالبية فاهم الآية إنه على تخوف، على خوف منهم، لا تخوف يعني تنقص. عارف يعني تنقص؟ يعني يبتدي يعاقبه بأن هو مثلا يقل ماله، يقل رزقه، يقل بعض الأشياء التي كان يمتن الله عز وجل عليه بها، يأخذ منه حاجة حاجة، تنقص، يأخذ منه حاجة حاجة عشان يفوق، عشان يرجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، عشان تلحق. فيأخذهم على تخوف، عشان كده قال فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأنه من رحمته ورأفته بينا أنه يبعت لك عقوبة تفوقك عشان تلحق قبل فوات الأوان. وقالوا المعنى الثاني اللي هو معنى التخوف أيضا معنى تستقيم له الآية، أي من الخوف أن يهلك الله عز وجل بعض الناس، زي الناس اللي انتوا بتسمعوا عنهم اللي هم كانوا ماشيين في الطريق وانتكسوا، يشوف العقوبة قدامه عشان انت خلاص ما تتعاقبش العقوبة دي فتلحق نفسك، فتبقى على خوف ان انت تبقى زي فلان وزي فلانة. قال الله جل وعلا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. عارفين الذين يمكرون السيئات، لما تشوفوا معنى المكر ده عشان تأمنوا مكر الله عز وجل، عشان لما تشوف مين اللي بيعمل إيه اللي ممكن يبقى مستدرج وهو مش داري عشان تخاف، عارفهم مين؟ أول سورة من سور المكر ذكرها سيدنا علي رضي الله عنه، قال من وسع الله عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله. لما تلاقي دنيا 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 فتقول اللهم لك الحمد، أنا ربنا بيحبني فاداني فلوس، أنا ربنا بيحبني فطلعني في بيت واحد غني، أنا ربنا بيحبني فطلعني عندي إمكانيات، أنا ربنا بيحبني فاداني. هو ده غلط؟ لا مش غلط، بس هو أنت النعم دي بتستخدمها وبتأخد بقلبك لله، فأنت بتستحي أن ربنا بينعم عليك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأنت في المقابل لا تعامله بهذا الأمر؟ فالنعم بتخليك أكثر حياء؟ النعم بتخليك أكثر وجل؟ ولا النعم بتخلي الواحد مننا أكثر بطر وأكثر كبر وأكثر طغيان؟ ولا النعم بتخلي الواحد على أقل تقدير أكثر غفلة؟ قالوا من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله. وقال هشام بن عروة كتب رجل إلى صاحب الله إذا أصبت من الله شيئا يسرك فلا تأمن أن يكون فيه من الله مكر، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني السورة الأولى سعة الدنيا والانشغال بها، السورة الثانية عدم الخوف وعدم الوجل. ابن مسعود قال عايزين تعرفوا المؤمن من الفاجر، قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وقال الحسن البصري المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن يقول سيغفر لنا. دي صورة من صور المستدرجين، دي صورة من صور الذين مكر بهم وهم لا يدرون. فهذا الفرق بين المؤمن وبين الفاجر في هذا المعنى. يبقى المعنى الأولاني سعة الدنيا، والمعنى الثاني عدم الخوف وعدم الوجل، المعنى الثالث عدم الخوف من النفاق. الحسن قال النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالذي يأمن على نفسه ويظن في نفسه أنا إيه؟ ملتزم. وأنت إيه؟ ملتزمة. أنت إيه؟ لما نسأل أي حد أنا الحمد لله أحسن من غيري. اللي بيعمل كده عمره ما هيتغير وعمره ما هيبقى أفضل، لأنه دايما يرى نفسه بصورة مش صورة الكمال يعني، بس صورة كويسة مش وحشة قوي، لأنه بيقارن نفسه بمن هو أدنى منه دايما في دينه. فعشان كده دل عليه الحذر والخوف. أقول لكم على صور عملية لمستدرجين. ياما إخوة وأخوات يشتكي قسوة قلبه وتلاقيه يقول يا شيخ أنا عندي مشاكل وعندي آفات في قلبي، وتلاقي نفس الشخص وتلاقي نفس الأخت بتعمل ذنوب وهي عارفاها، برضو بتغتاب وبرضو بتجيب في سيرة الناس وبرضو مش متورعة وبرضو وبرضو وبتعمل نفس المعاصي، وتلاقي شباب يقول لك أنا قلبي قاسي، وتلاقيه بعد كده يقع في ذنوب قذرة قوي وصعبة قوي، وتلاقيه مدمن لمواقع سيئة، وتلاقي فمن يخادع. تلاقي كتير قوي يدعي إرادة التوبة وتلاقيه يحتفظ بكل ذكريات المعاصي. ده تستقيم له توبة ازاي إذا كان لغاية النهاردة مش قادر إنه يتخلص من آثار المعاصي؟ تلاقي اللي يصر على نفس المعاصي ويتقرب ببعض الطاعات ويقول لك دي قدام دي. انا عارف ناس كتير بيعملوا الحركه دي، يقول لك انا بعمل الذنب الفلاني وما بعرفش اعمل فيه حاجه، والذنب الفلاني ده انا بتصدق له بكذا، اعمل الذنب اتصدق. اسمعوا بقى علشان النقطه دي ناسسها ونرسخها ونفهمها كويس، لان هم دول البواعث على الاعمال اللي هنتكلم عليها. والله العظيم أنا رمضان اللي فات وما زلت إلى رمضان هذا أقول أنا بستعد لرمضان بمعنى يا رب أطلع من رمضان السنة دي وقلبي موقن بأنه من يعمل سوءا يجزى به. والله لو طلعت من رمضان السنة دي أنا مش عايز أطلع من رمضان بعدد ختمات، ومش عايز أطلع من رمضان وأنا رجلي تفطرت من طول القيام. كل الأعمال دي محطوط اعتبارها، لكن أهم شيء أطلع من رمضان بيقين. طب أطلع من رمضان بيقين بإيه؟ يقين بأن من يعمل سوءا يجزى به. أبقى عارف إن أنا لو فرطت في جنب الله في كذا إن هتنزل بي العقوبة، فمن الأول خالص أحقفل على نفسي أبواب المعاصي. شوفوا ابن الجوزي وهو بيحط خاطرة دقيقة قوي في المعنى ده، وبيقول لا بد من جزاء فلا تأمن. بيقول ابن الجوزي: من تأمل أفعال الباري سبحانه، رآها على قانون العدل وشاهد الجزاء مرصدة ولو بعد حين، فلا ينبغي، اسمعوا اسمعوا، فلا ينبغي أن يغتر مسامح. ربنا مسامحنا، ربنا عافي عنا، اوعى تغتر بعفو الرحمن. ما غرك بربك الكريم؟ قالوا: غرنا عفوه وغرنا حلمه. فلا ينبغي أن يغتر مسامح، فالجزاء قد يتأخر. ومن أقبح الذنوب، اسمعوا، التي قد أعد لها الجزاء العظيم، الإصرار على الذنوب. برضو كل واحد عنده ذنب كده مش عارف يعمل فيه ايه. تسأل دي: انت ليه مش عايزة تغيري لبسك وتبتدي تلبسي حجاب شرعي؟ ظروف. تسأل دي: انت ليه برضو مش عارفة تعفي لسانا؟ مفيش، ظروف. تسأل دي: انت بتشتكي من امراض قلبية وحسد وبغضاء وتسخط، مش عارفة تتخلصي من ده ليه؟ زور كذا، وانت وانت وكذا. تلاقي كل واحد عنده شوية ذنوب كده مش عارف يعمل فيها ايه، يصر عليها. فيقول: أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم، الإصرار على الذنب. ثم يصانع صاحب الذنب باستغفار. بعدين يقول لك: استغفر الله العظيم بقى، هنعمل إيه في نفسينا اللي هي دي قدام دي؟ أنا خلاص، أنا كل ما هعمل كده هستغفر وخلصنا بقى، لكن هعمل الذنب، بحب الذنب. لا لا لا، مش هقول بحب الذنب، بس يعني متعلق بالذنب. لا لا لا، أصل متعود عليه، مش عارف أعمل إيه في نفسي. ثم يصانع، خلاص بقى واخذ الضمير، اعمل ايه؟ اروح مستغفر لي شويه، صلاه، صيام، صدقه، خلاص كده دي قدام دي اعيش بقى. واعظم الخلق اغترارا من اتى ما يكرهه الله وطلب منه ما يحبه، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. اسمعوا بقى بيقول ايه. ومما ينبغي للعاقل ان يترصد وقوع الجزاء، فان ابن سيرين قال: عيرت رجلا فقلت يا مفلس، وانا بتكلم معاه ففي وسط الكلام حصلت يعني نوع من المشدة، قلت له: يا مفلس، انت بيئة، انت جاي منين؟ ده انت معكش اللضة. قال: فافلست بعدها باربعين سنة. وقال غيره: رآني شيخ لي وانا انظر الى امرت، بينظر نظر محرم، فقال: ما هذا؟ والله لتجدن غبها، فنسيت القرآن بعد اربعين سنة. طب ده حلو ايه؟ ده ما تابش، هو سمع الكلمة وطنشها، انه لو كان تاب ما كانش هيحصل حاجة. عشان الناس لما بتقرأ الحاجات دي بيحصل لها نوع من الاحباط، ما كده كده هنعاقب. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تهدم ما كان قبلها، يبقى هتهدم العقوبات. والمقابل برضو كده، انه اللي يعمل خير ويصحح نيته في شيء، والله ليرزقنه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. قال الله: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال أهل العلم: فمن غض بصره عن المحرمات أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال ابن الجوزي: فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي، إن ربنا لا يحابي أحد، وإن ربنا لا يعز عنده أحد. أصل بعض الناس بيحس إن هو عشان خاطر هو بيصلي والناس ما بتصليش، وهي محجبة والبنات متبرجة، وهو عشان بيدخل مسجد والناس دي ما بتعملش، إنه ليه منزل عند الله. خدوها قاعدة: العزيز لا يعز عنده أحد، العزيز لا يعز عنده أحد، العزيز عنده أذل الناس له. عزك وعزك في ذلك وافتقارك لله تبارك وتعالى. قولولي نعمل إيه يعني؟ انت قاعد تقول لا تأمنوا مكر الله، خافوا على نفسيكم، خافوا من الاستدراج، خافوا من سوء الخاتمة، خافوا من هول المطلع، خافوا من عقوبات المعاصي المتنزلة على الناس، خافوا من شدة الحساب، خافوا من زلة الصراط، خافوا من القنطرة وذنوب العباد. طب نعمل ايه علشان نبقى بمنأى عن ذلك؟ اقول لكم: اول شيء، كن دائما الاستعانة بالله، دائما الاستغاثة بالله. كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل: يا رسول الله أتخاف؟ قال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. سفيان لما جاء في سكرات الموت فوجل وظهر عليه أثر البكاء ونحو ذلك، قالوا: تخاف؟ إن الله عز وجل سيعطيك وسيمهلك وكذا وكذا، أتخشى ذنبك؟ لا إن شاء الله، ده أنت عملت أعمال كويسة أوي وما تخافش، اللي هو السنة يعني. قال فأمسك بشيء كأنه عود ورماه، قال ذنوبي لي كشأن هذا ولا تسوى حاجة في جنب عفو الله، ولكني أخاف أن أسلب الإيمان. خايف إن في اللحظات الأخيرة أسلب الإيمان، ودول كانوا بيعملوا أعمال بأمثال الجبال، وبعد كده يقول لك أسلب الإيمان، ده احنا ما نجيش جنبيهم شيء. والواحد مننا الحمد لله يعني لا إن شاء الله هنعتق السنة دي من النار، وإن شاء الله هنبلغ ليلة القدر، إن شاء الله احنا أحسن من غيرنا كتير من جوه كده. لكن ممكن لما تيجي تقول له أنت حاسب أن أعمالك مقبولة، لا يسأل الله عز وجل القبول، يعني ادعي لي ربنا يتقبل مني، لكن هو من جواه مقبولة طبعا، هو يعني أنت تكلم في إيه؟ مقبولة ونص وثلاث أرباع كمان، هو احنا بعد ده كله تقول لي مش مقبولة؟ فهو ده أول شيء، إيه؟ الوجل ده اللي هو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، استمداد العون من الله. الأمر الثاني، لا تتكل على عملك أبدا، اوعى تتكل على عملك، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الصحابة لما قالوا عند سماع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما العمل؟ أفلا نتكل على كتاب أعمالنا؟ ما هو خلاص اللي كتب الكتب، فمنهم شقي وسعيد، هعمل إيه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عايزين إيه؟ عايزين أول حاجة استعانة، عايزين رقم اتنين لا تتكل على عمل. عشان كده نهينا أن يقول الواحد منا صمت رمضان وقمت، دي الاستعدادات الحقيقية لرمضان. يا من تريد أن تنال جائزة رمضان هذا العام لا تتكل على عمل، وما تحسبهاش بالأعمال، عشان أنتم مستنيين ها الخطة العملية اللي هي اللي أنا بتكلم عليها دي اللي هي الأعمال، نزود حبتين فيها. أنا بقول من دلوقتي تعمل ما تعمل ثم تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ياريت بس والله العظيم. أدي الحلم الرمضان الثاني، الأولاني من يعمل سوءا يجزى به، والحلم الثاني لا لي ولا علي، لا لي ولا علي، يا رب أطلع صفر، لا لي ولا علي. هو كده الإنسان مننا عارف شأنه كويس فيبقى خايف ويبقى دائم الحذر. شوفوا المعنى الجميل ده ذكره الغزالي، بيقول في قصة سيدنا موسى، عشان تشوفوا الأنبياء وتطبيقهم للأمن من مكر الله، كانوا يأمنون ولا كانوا يحذرون مكر الله؟ بيقولوا أن سيدنا موسى لما قال لربنا، لما ربنا سبحانه وتعالى كلفه بمهمة الصدع بالدعوة أمام فرعون، وقال الله له ولنبي الله هارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، خلاص هو عارف أن ربنا دلوقتي هيثبته وما عندوش شك في القصة دي. لكن لما ألقى السحرة سحرهم أوجس في نفسه خيفة موسى. طب خاف ليه؟ قالوا خاف مكر الله، فلم يأمن مكر الله، خاف إنه يكون هو ما أمشي بالحق فساعتها يعاقب. شفتوا الناس كانت بتفكر إزاي؟ إحنا بقى لما بنسمع الكلام ده نقول ليه يعني؟ طب ما خلاص، ما طالما عمل كذا وكذا وكذا الواحد يبقى مطمن إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين قصة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيمته وقعد يلهج بالذكر ودعاء ويستغيث بالله لغاية ما رداءه وقع منه ودخل سيدنا أبو بكر وقال له كفاك مناشدتك ربك، يقولوا إيه بقى؟ فكان مقام الصديق مقام الثقة بوعد الله، ده نواثق إن ربنا سبحانه وتعالى حينصرنا، وكان مقام النبي الذي هو أعظم مقام الخوف من مكر الله، يعني هو حينصره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الوجل فقعد يقول يا رب انت اهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى خرج وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر. السلف كانوا بيعملوا الكلام ده، فكل واحد منكم دلوقتي هيطبق الكلام ده ازاي؟ هيطبق الكلام ده انه لا يأمن انه هو يدرك رمضان السنة دي، فمش هيبقى الحلم على رمضان، الحلم دلوقتي قبل فوات الأوان، اللحظة دي لما هترجع لبيتك بعد الدرس ده أول شيء تراجع نفسك فيه، هو أنا هأبلغ ولا لا أبلغ؟ هتبقى قلبك متقطع وانت بتقول يا رب بلغني رمضان، يا رب سلمني لرمضان، مش هتبقى بتقولها بقلب مغرور. كان ذر ابن عبد الله الخولاني إذا صلى العشاء يختلف في المسجد، فإذا أراد أن ينصرف رفع صوته ليسمعه الناس ويقول: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بالوجل ده، بالخوف ده، ندخل على موسم رمضان، ندخل في تغيير أحوالنا، في علاج مشاكلنا بالخوف والوجل ده. فإن لم يكن، فالأمر الثاني استغاثة الغريق. الأمر الأولاني إيه؟ لا نأمن مكر الله عز وجل. الأمر الثاني إيه؟ استغاثة الغريق. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: لا يأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. وأنا بقيت أقول هو ده في أي مشكلة، أي مشكلة إيمانية الناس عندها انتكاس، المشكلة دعاء الغريق. إيه دعاء الغريق؟ أنت كنت راكب في البحر والسفينة غرقت، فمسكت بلوح خشب، اللوح ده آخر سبيل لنجاتك، وما عندكش حاجة وأنت في عرض البحر، يا ترى حد هيلحقنا؟ حد هينجدنا؟ يا ترى هلاقي حاجة؟ مركب هيعدي من جنبينا؟ فتلاقي نفسك ماسك في الخشبة تدعو دعاء الغريق: يا رب يا رب يا رب. ملهاش احتمال تاني، ملهاش فكرة تانية، ملهاش شرود عن المعنى ده، ما تحتملش. هو ده الذي ينجيك. وهكذا كان هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لسه قايلين ان النبي صلى الله عليه وسلم علشان يأتي الله بالنصر كان يستغيث بالله. وأنزل الله في يوم بدر بعد استغاثة النبي ربه: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فنصر الله عز وجل وفتح الله عز وجل يأتي للعبد المستغيث. عارفين يعني مستغيث؟ تسمعوا كلمة إغاثة اللهفان، عارفين يعني؟ واحد ملهوف قاعد بيقول: يا عم اديني حاجة، أنا مش قادر، راح أموت، أنا اديني كسرة خبز حاجة بس أقدر أعيش بيها. هو ده المستغيث. أبوس إيدك، ما عنديش حل تاني، طب ممكن بس تديني جنيه أعمل بيه كذا، ما عنديش حل. أهو ده، فمستغيث بالله على هذا الوجل: يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب الحقني، يا رب يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضني، يا رب لو أنا هتفتن بعد رمضان يا رب اقبضني في رمضان، يا رب أنا مش عايز الحياة، أنا مش عايز دنيا، أنا مش عايز عيشة، يا رب لو هتفتن يا رب اقبضني إليك غير مفتون. أهي دي استغاثة الغريق، وهو ده الحل، وهو ده اللي خلصنا من المشاكل دي كلها اللي انت عايشها. قال كعب الأحبار في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى: يا عيسى انقطع إلي بالمودة واستعن بي في حال الشدة، فإني أغيث المكروبين وأنا أرحم الراحمين. الاستغاثة كما روي من هدي سلفنا الصالح العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم استسقى به عمر، لما الدنيا كانت جد واستسقى به، ماذا قال العباس مستغيثا بالله؟ قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكان من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، ونواصينا إليك بالتوبة، وأنت الراعي لا تهمل الضال ولا تدع الكثير بدار مضيعة، فقد ضرع الصغير. يا رب الناس كلها حوالينا أهي، كلهم الصغير والكبير كلهم بيستغيثوا بيك، وقد تضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى، وأنت تعلم السر والنجوى وتعلم السر وأخفى، اللهم فأغثنا بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من رحمتك إلا القوم الكافرون. قال: فما تم كلامه حتى ارتجت السماء بمثل الجبال. أنا بجيب من الآخر، ما هي ملهاش حل إلا كده. أي مشكلة أنت عايشها وبتقول لي ما هو مفيش فايدة، هغير شغلي يعني هعمل إيه في حياتي، يعني هطلع بره البيت، ما هو ده والدي ودي والدتي، ما هو المناخ اللي حواليا، هعمل إيه في كذا وهعمل إيه. الحاجات اللي أنت حاططها واللي أنت حطاها صخور واقفة قدامكم ملهاش حل، ليس لها من دون الله كاشفة. والحل فين؟ استغاثة الغريق. ذكر ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله تبارك وتعالى معنى في هذه الاستغاثة جيد. في قصة أحد الصالحين قال أبو عبد الله: أخذت عن جعفر بن سليمان هذا الحديث أو هذا الخبر من أخبار سليمان بن داود، خبر من جملة الإسرائيليات اللي هي لا نصدقها ولا نكذبها ونستأنس بها. قال: غدا سليمان إلى بيت المقدس ليفتحه، جي عشان يفتح بيت المقدس فأعياه القفل أن يفتح، فدعا الله عز وجل ودعا الإنس والجن، دعا الإنس والجن عشان يفتحوا هذا القفل فما استطاعوا فأعياهم. فمر به شيخ كبير من جلساء أبيه داود فقال: يا نبي الله ما لي أراك مهموما؟ قال: أعي علي القفل أن ينفتح وعلى الإنس والجن. فقال له الشيخ: ألا أدلك على كلمات كان داود النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذا أهمه أمر دعا بهن ففرج الله همه؟ قال: نعم. قل. قال: قل: اللهم بنورك اهتديت، وبفضلك استغنيت، وبنعمتك أصبحت وأمسيت، هذه ذنوبي بين يديك، أستغفرك وأتوب إليك. قال: فلم يترك سليمان المجلس إلا وقد انفتح القفل. أنا بقى بستأنس بدي في إيه؟ افتح قفل قلبي. ألم يقل الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في قلوب مقفولة، وفي قلوب مطموسة، وفي قلوب مختومة. شيل الختم، شيل كل الأسباب اللي بتعوق سير قلبك إلى الله باستغاثة الغريق. ادعو بمثل هذه الدعوات: اللهم بنورك اهتديت، وبفضلك استغنيت، وبنعمتك أصبحت وأمسيت، هذه ذنوبي بين يديك، أستغفرك وأتوب إليك، بنية أن يفتح الله قفل قلبك. وهذه قصة أخرى للمستغيثين بالله. ذكر أن رجلا كان ببغداد يسمى محمد ابن عبيد. هذا الرجل كان يقاس في الزهد بالإمام أحمد، يعني كان بلغ أعظم المنازل في الزهد والعبادة. وكانت عنده جارية فباعها فأتبعتها نفسه، الرجل عنده جارية فكان عنده ضائقة معينة باعها، فكان هو بيحبها، فلما باعها بدأ يحس بألم في رأسها، فذهب إلى مولاها الجديد وقال: أقلني بيع الجارية، اديها لي. قال: ما أفعل؟ قال: فاربح 10 دنانير، اديها لك بزيادة 10 دنانير. قال: ما أفعل؟ قال: بارك الله لك فيها، أعطني إياها. قال: لا أفعل. قال: بارك الله لك، وانصرف. فلما كان في الليل أراد فطره أو ورده من الليل فلم يقدر، وأجهد بسبب فراقها، فكتب اسمها في كفه، ثم أخذ يناجي ربه تبارك وتعالى ويرفع كفه إلى السماء ويقول: يا سيدي هذه قصتي، هي دي مشكلتي، هذه قصتي فانظر فيها، هذه قصتي فانظر فيها. فلما كان في السحر إذا برجل يقرع باب هذا العبد الصالح فقال: من هذا؟ قال: أنا صاحب الجارية. قال: فخرج إليه وأعطاه ثمنها وأعطاه إياها. فقال الرجل له: هذه الجارية بارك الله لك فيها، وهذا المال والربح بارك الله لك فيه. قال: لا والله لا أخذ منها شيئا حتى تخبرني لما هذا، لما يرحمك الله؟ قال: لأنه أتاني آت في منام الليلة فقال: رد الجارية على ابن عبيد ولك على الله الجنة، فهذه الجارية لك. أنا عايزك تعمل إيه بقى بلسان الحال؟ قلبي يا رب، قصتي هي يا رب، أنا هو الرجل كتب اسم الجارية اللي كان عايزها وقعد يناجي ربنا يقول له: هي دي قصتي، أنا كاتبها على كفي وارفع كفي لك يا رب، أسألك ألا تردني. تعرف تعمل كده؟ تعرف ترفع له ايديك وتقول له: أنا هو يا رب، ماليش غيرك يا رب، يا رب يا رب أغثني يا رب يا رب. تطلع يا رب من قلبك محروق بها قلبك، متقطع بها قلبك، وأنت مستغيث بالله أن يرد الله لك قلبك، أن يزكي الله لك نفسك، أن يجعلك ربك على صراط مستقيم، أن يجعلك ربك في عباده الصالحين ثم يقبضك على ذلك. هذا قلبي لك يا رب. ومن قصص المستغيثين، وخذوا منها معنى أيضا، قصة رجل يدعى توبة العنبري. قال توبة العنبري: عملت ليوسف ابن عمر فحبسني. الرجل ده كان من ولاة الظلم، يوسف ابن عمر ده، فالرجل ده اشتغل عنده، راح مدخله السجن. قال: فحبسني حتى لم يبقى في رأسي شعر سوداء، وطال حبسه لغاية ما الرجل بيض شعره. قال: فرأيت في المنام رجلا حسن الوجه أبيض الثوب، فقال: يا توبة لقد طال حبسك. قلت: أجل. قال: قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة 3 مرات. قال: فانتبهت فكذبتها قبل ما انساها، ثم قمت فتوضأت وصليت، فما زلت أقولها حتى السحر، فإذا رسل يوسف قد أخرجوني من سجني وأوقفوني أمام الرجل يوسف هذا، فقال: أتحب أن أخليك؟ قلت: نعم. فأطلق قيودي وخلاني. تعرف أنت بقى يا مقيد بقيود الشهوات وبقيود المعاصي وبقيود وقيود وقيود، تعرف تسأل الله أن يعافيك من ذلك فيفك قيدك، فتخرج تقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، سجن الشهوات، سجن المعاصي، سجن كل واحد مننا مكبل فيه، فيحسن الله عز وجل بي إذ يخرجني من هذه السجون. ومن قصص المستغيثين أيضا ما ذكر عن الأوزاعي أنه قال: رأيت في الطواف رجلا وهو متعلق بأستار الكعبة يقول: يا رب إني فقير كما ترى، وصبيتي قد عروا كما ترى، يا رب لا لاقي كسوة ولا لاقي زاد، وناقتي قد عجفت كما ترى، فما ترى فيما ترى، يا من يرى ولا يرى. فإذا بصوت من خلفه يقول: يا عاصم يا عاصم. لا، واحد راجل بيأتيه: الحق، عمك قد هلك بالطائف وقد خلف 1000 نعجة و300 ناقة و400 دينار و4 أعبد و3 أسياف يمانية، فامض فخذها، فليس له وارث غيره. قال الأوزاعي: فقلت له: يا عاصم، إن الذي دعوته لقد كان قريبا منك. ده أنت لسه قايل الكلمتين وأنا سمعهم وتحققوا في الحال. فقال: يا هذا، وما كان يعرف الأوزاعي، قال: يا هذا، أما سمعته يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ الشاهد هو كان بيستغيث إزاي؟ إنك تقول له: هذا حالي يغني عن مقالي، أنا حالي أنا فقير وغلبان، أنا مذنب، أنا مذنبة يا رب، أنت أدرى الناس بحالي يا رب، وأدرى الناس بقلبي يا رب، هذا حالي لا يخفى عليك يا رب، وقد رميت بنفسي على أعتاب بابك فلا تطردني عن جنابك. هكذا كان شأن المستغيث بالله تبارك وتعالى. يبسط الرزق في هذا الوقت، وقت الاستغاثة بالله تبارك وتعالى. وهذا هو الأمر الثاني الذي إن حققناه لعل الله يأتي بقلوبنا ولعلنا نبلغ منه الآمال. في ضوء المعنى الأول اللي هو الأمن، أن لا تأمن مكر الله عز وجل، والمعنى الثاني اللي هي استغاثة الغريق، إليكم هذه الخطة العملية كيف نحيي ما تبقى قبل رمضان، وكيف سنحيي رمضان وقد دخلنا بهذه المعاني. المعنى الأول: جدد توبتك، وهذا بأن تكتب قائمة بخمسة عيوب وذنوب أنت عليها تعاهد الله عز وجل أن تتخلص منها بنفس الحال، بالخوف وباستغاثة الغريق. خايف فحيأتي قلبك لربك سبحانه وتعالى، هتبقى خايف من الكبر لأن الكبر ده ذرة منه تحرم عليك الجنة، هتبقى خايف من العجب، أصل العجب ده أحد المهلكات الثلاث، ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هتبقى خايف من الغيبة، هتبقى خايف من آفات لسانك، لأنه لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، وانت عايز قلبك يعود تاني لربنا سبحانه وتعالى. هتبقى خايف إنك تفرط في أي حق من حقوق الله عز وجل، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خوفك واستغاثتك بربك هيخلصوك إذا تحليت بالصدق والإخلاص. حتى المعنى ده عشان كده انا ابتديت بيه. انا ليه ما قلتلكوش اهم معنى الاخلاص لله تبارك وتعالى؟ قلتلكوا استغاثه الغريق، عشان استغاثه الغريق اللي هتجيب الاخلاص. ان انا وانا قاعد بستغيث يا رب انا مش مخلص، مش عارف اعمل ايه، يا رب نفسي في نيه صالحه امشي عليها، يا رب نفسي استقيم. هو ده استغاثه الغريق. يبقى المعنى الاول التوبه. المعنى الثاني الذل والانكسار، وهذا يتحقق بكثره السجود. عايزين نذل ربنا اكتر، عايزين نبقى في تنافس وتباري في الطاعات، لا سيما كثره السجود، لانها من اوقع العبادات اللي بيتحقق فيها معنى الافتقار لله تبارك وتعالى. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الالباني قال عليك بالهجره فانه لا مثل لها، والمهاجر من هجر الذنوب والمعاصي، المعنى اللي احنا قلناه اول واحد اللي هو التوبه. وبعديه قال ايه؟ عليك بالصوم، ده زمان الاستعداد لشهر الصيام، وده رمضان اللي هو شهر الصيام، فعليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم الثالثة قال وعليك بالسجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ذل وانكسار يتحقق به بكثرة السجود. المعنى الثالث خذ الكتاب بقوة، فاستشف بالقرآن لا يقل وردك من الآن فصاعدا عن جزئين، جزء يكون لاستكثار الحسنات، وجزء يكون لفتح أغلال القلب. أفلا يتدبرون القرآن؟ لسه قايلين المعنى. وفي قراية أنا بقرأ كده جزء بسرعة شوية عشان أفوق قلبي شوية، عشان إن الحسنات يذهبن السيئات، ويبقى في جزء تدبر. فلا يقل وردك من الآن، جزء تاخده في ساعة وجزء تاخده في نص ساعة، بس يبقى في هذا المعنى استشفاء بالقرآن، فخذ الكتاب بقوة. أربعة عليك بأن تفهم عن الله. تفهم عن الله، طب ازاي؟ لازم أعرف هو مين، وده أهم معنى أنت تنال به الشرف عند الله عز وجل. أقرب الناس إلى الله أعرفهم بالله. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويمتن أما إني لأعلمكم بالله وأكثركم له خشية. الأعرف بالله، هتعرف على ربنا ازاي؟ أدرس ولو اسم من أسمائه كل فترة، كل أسبوع خد اسم من الأسماء وتعلمه وفهمه وطبقه في حياتك. وعايزكم تبتدوا بالأسماء اللي مش درجة، لأنه عادة الناس تبتدي تقول إيه؟ الرحمن الرحيم وأحمتي وسعت كل شيء، ويقعد الكلام الدارج. إنما يدرس اسم زي اسم الله المقيت، يدرس اسم زي اسم الله الوتر، يدرس اسم زي مثلا اسم الله عز وجل القدوس ومعانيها، يدرس المعاني دي ويعيش فيها ويشوف آثارها في حياته، علشان تفعيلها في الحياة هيغير كتير قوي من ملامح حياتك الالتزامية. خمسة لا بد من دلالة على خير، مش هينفع تعيش لوحدك. قلنا وصفة الصلاح أن تكون صالحا مصلحا، ما ينفعش تعيش لوحدك، لازم يبقى ليك عمل دعوي، لازم يبقى ليك عمل متعدي نفعه، لازم تأثر في جيرانك، لازم تأثر في أصحابك، لازم تأثر في البيئة اللي انت فيها، ما تبقاش متأثر، تبقى مؤثر. وأعظم الأعمال التي تذهب السيئات هي الدلالة على الخير، لأنه العمل متعدي. شوف انت لو نشرت مثلا كتيب ولا مطوية ولا شريط، وشريط ده سمع فلان وفلان سمع فلان وانتشر في الآفاق، لو انت النهاردة عملت أي عمل نزلته على النت ودخل عليه ألفات، لو انت النهاردة حاولت ان انت تبقى تسن في الإسلام سنة حسنة، وتبقى أنت أول واحد عمل شيء معين في من حولك، يبقى في الحالة دي كل اللي هيعمله بعملك هيكون لك أجره، فيبقى العمل تقيل قوي. وإحنا عايزين أعمال تقيلة تخفف من الذنوب الثقيلة اللي على أكتافنا. ستة كثرة التنفل. عارفين إن كثرة التنفل دي عربون المودة والمحبة، عربون الود. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. عايزكم تتنفل وتكثر من التنفل. احنا لسه قايلينها في الذل والانكسار كثرة السجود. احنا عايزين بقى هنا نحقق معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة كتاب في علية. وفي الحديث في بعض الزيادات صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهم، يعني ما بيلغوش، يقوم يصلي ركعتين وممكن ياخد نفسه شوية ويقوم يجيب ركعتين تانيين ويكثر من هذا. ومن السنة المهجورة إحياء ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، بين المغرب والعشاء تصلي لك ما فتح الله لك من ركعات، صلي لك 10 ركعات 20 ركعة زي ما ربنا يفتح عليك. فالأمر السادس التواصي بكثرة التنفل. الأمر السابع أخرج الدنيا من قلب، وده يكون بإيه؟ طبقه عمليا بكلمة واحدة. هنقعد نتكلم في الزهد من هنا للصبح، هقوله لك في شيء واحد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بس انت النهاردة عندك فستان غالي عليك، انت النهاردة عندك خاتم غالي عليك، انت النهاردة عندك شيء ما تقدريش تفرطي فيه بسهولة، انت نفس الكلام لله، والله لعله يكون ميثاق البداية مع الله عز وجل، لعله يكون عربون هذه الحالة الجديدة مع الله والعهد الجديد مع الله عز وجل. قلنا قصة كعب بن مالك لما بدأ التوبة قال ايه؟ ان من توبتي ان انخلع من كل مالي لله تبارك وتعالى، عندي استعداد فلوسي كلها ايه؟ فقال امسك عليك بعض مالك. عندك الاستعداد ده؟ عندك الاستعداد ده؟ يبقى حيرجع القلب. عندنا بقى استعداد ان هو اهم حاجة، الحاجات اللي ما فيهاش بذل متعدي. انا ممكن لو انت قعدتني دلوقتي امسك مصحف اقعد اقرا لي قد كده، لو انت النهارده قلت لي صلي قد كده اصلي، لكن لما نيجي بقى نتكلم في حقوق ماليه وتحبون المال حبا جما، ولما نيجي نتكلم في المعاني دي نبتدي نتكهرب ويبقى الموضوع صعب. لن تنال البر، والله العظيم عمرك ما هتبقى ملتزم، والله العظيم عمرك ما هتبقى ملتزم حتى تنفقي شيئا مما تحبين، وحتى تنفق شيئا مما تحب. اخرج الدنيا من قلبك بايه؟ بلن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. 8 جاهد هواك، وبرضه بعمل ايه؟ قل لنفسك لا، لا للنوم، لا للدعاء، لا للكسل، لا للعجز، خالف هواك. اقول لك على شيء اوضح في مساله مجاهده النفس، وده بالتجربه. لو في واحد بينك وبينه عداوه، بينك وبينه شحناء، بينك وبينه شيء ما من امور الدنيا، ان الواحد يرفع سماعه التليفون ويكلمه، او ان الواحد يعني يحدث معه علاقه ولو يسيره، صعب قوي. بعد ما يعمل فيها كده اعمل معاه كده، صعب قوي. ففيها ذل وفيها انكسار شديد وفيها مخالفه للهوى. طبق ده، تنال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. 9 اصلح المعاملات، اصلح المعاملات. واعظم ذلك ما يكون من حقوق في رقبتك تجاه أهلك، تجاه عشيرتك، البر، الصلة. أويس القرني كان سيد التابعين، لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل بار بأمي. ومن الغريب إن أنا قعدت أبحث إيه العمل اللي كان بيعمله مع أمه، قالوا منعه بره بأمه أن يلقى النبي. يعني كان عنده استعداد، كان ممكن يعمل ويقول لها معلش أنا آسف يعني أنا هروح للنبي، فمنعه بره بأمه أن يلقى النبي محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد التابعين. فالبر. 10 خير العمل أدومه وإن قل، شعار رمضاني بل شعار العمر، ما دمت حيا أستقيم على ضرب ربي. فاستقم على حاجة، مش عايزين الطفرات، مش عايزين الأعمال اللي يشار إليها بالبنان، أنا عايزك تبتدي وعايزك تبتدي مجموعة أعمال. عايزين مثلا نحافظ على ذكر ما قبل النوم، ما تستقلش، لا تحقرن من المعروف شيئا، ده يزبط لك النوم كله، يزبط لك طولت عمرك، طولت عمرك يبقى في ميزان حسناتك. عايزين نزبط قراءة سورة تبارك يوميا، صلي بيها في الليل أول ركعتين علشان تنال شفاعة سورة تبارك بأن تأمن عذاب القبر. يبقى عملت عمله، ابتدي بيه. النهاردة مش لازم نجيب ورد أبو هريرة 12,000 استغفار، بس ممكن أبتدي أثبت كل يوم ولو 100 استغفار كهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش مانع. بس ابتدي، ومن خطوة لخطوة، ومن نجاح مع ربنا النجاح أدومه وإن قل. 11 عش حلم الجنة. مهم قوي إنك تعيش حلم الجنة، لأنه ده اللي بيفتح أبواب الرجاء. الواحد كده لما يقعد يسمع أشرطة ومحاضرات عن الجنة، أو يقرأ شيء في وصف الجنة، أو يتوقف عند الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها شأن الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل جمعة يقرأ السجدة والإنسان، سورة الإنسان، سورة الجنة. اقعد اقرأ كده في المعاني فيها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عيش بقى، عيش وشوف بقى الدنيا عاملة ازاي. حلم الجنة ده يخلي الواحد كده نفسه منشرحة ومقبل وعايز، وهو رمضان حلم الجنة، مش هو رمضان العتق من النار، يعني رمضان حلم الجنة. عيش حلم الجنة، لأنه ده حاجة من الأشياء التي تأتي بقلبك لربك.
وفي نفس الوقت استشعر لهيب النار.
عارفين السلف اللي كان الواحد منهم يأتي على صخرة من صخور مكة الملتهبة ويضع أصبعه عندها ويقول لنفسه حس حس؟ هو تعذيب الإنسان نفسه مش صحيح، وإن الإنسان يستخدم هذا الأمر لمحاسبة النفس مش صحيح. بس أنا بقول الفكرة نفسها، إنه إحنا مش هنقولها بقى إن أنت هتجيب عود كبريت يعني وكل واحد بقى كده هتولعه خالص، العملية مش هتنفع. لكن لا، على الأقل إن هو يعيش المعاني دي، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأيه عنه. 12، لا يفطر لسانك من الذكر لتتبدد سحب الغفلة ولم أرى عمل من الأعمال عند الصالحين أزكى من الذكر والصدق. بصوا يعني الواحد يتتبع سير الصالحين، ودايما لما بص على حد من مشايخنا ولا حد من العلماء ولا حد من الأفاضل وأقعد أنظر في عمله ربما تستقل عمله، ممكن يكون من هو أعبد منه، من هو أكثر منه صلاة، أكثر منه قيام، أكثر منه قراءة للقرآن، أكثر منه كذا وكذا، لكن دايما ألاقي المفتاح في الحاجتين دول. وهذه من يعني التخمينات، يعني مسألة من المسائل المجتهدة، دايما يبقى بابه حاجة من اثنين: ذكير ما شاء الله لا يفطر لسانه من ذكر الرحمن، والأمر الثاني كثير الصدقة، هي دي اللي بتبلغ الناس هذه المنازل. الأمر الثالث عشر: إلا أن تقطع قلوبهم. احنا قلنا استغاثة غريق، بس عايزين توبة بدمعة عين من خشية الله تبارك وتعالى تصهر قسوة القلب، دمعة كده تنزل تبقى مفعولها مفعول السحر على القلب، تبدد كل قسوة في هذا القلب، تصهر القسوة دي، يلين القلب بتقطع قلوبهم. ومفتاحها الاستغاثة اللي احنا قلناها، ومفتاحها إظهار العيب لله تبارك وتعالى، وانت بتظهر له عيبك ويتقطع قلبك بذكر عيبك أمام ربك، يأتي الله بقلبك. وأخيرا مسك هذه الوصايا 14: كن بخيلا بزمانك. من اللحظة دي قدر انه رمضان أيام معدودات، لحظات معدودات، ثواني معدودات، ما عنديش أي استعداد إن ثانية تضيع. والله خلاص كفاية بقى، كفاية اللي فات، كفاية الضياع، كفاية الغفلات، مش هيعدي علي رمضان ده في زمن الفتن. وما من زمن إلا والذي بعده أسوأ منه، سمعته من نبيكم. أنا أسأل كده، ما من زمن إلا وما بعده أسوأ منه. رمضان اللي فات قلنا الحق رمضان، واللي سمعنا وإحنا قاعدين نتكلم ونقول خايف على رمضان يا جماعة رمضان، السنة دي دخلنا في أول 8 وهيبتدي الناس يبقى ليهم طقوس مختلفة شوية بشوية، هتلاقي مظاهر عجيبة وغريبة النهاردة بقت موجودة وبيستحل بها حرمة رمضان. فلا تدري، يمكن ده آخر رمضان في حياتك، يمكن هو ده اللحظة، وإحنا بنجدد مع بعض الدعاء: يا رب إن كنت هتفتن بعد رمضان السنة دي فاقبضني إليك غير مفتون، بلغني رمضان وارزقني العتق من النيران، ومش عايز حاجة من الدنيا. إذن علاجك: الأمر الأول لا تأمن مكر الله عز وجل، الأمر الثاني عليك باستغاثة ودعاء كدعاء الغريق، ثم أمليت عليك 14 وصية من أخذ بها كان له حظ وافر من غنيمة رمضان هذا العام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.